بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن كتاب الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الأصول الثلاثة كتاب عظيم النفع غزير الفوائد، وفق الله عز وجل فيه مصنفه رحمه الله تعالى، رغم قصر الكتاب وفقه الله تبارك وتعالى لعلم غزير نافع فيه جدا. ومن أهم ما في موضوع الكتاب أنه يتناول أصل الدين الكبير وهو التوحيد وشهادة أن محمد رسول الله، وبيان الأمور التي لا ينبغي بالمسلم أن تكون خفية عليه مما يمكن أن يسمى بالمعلومات التي لا ينبغي أن تخفى. فوفقه الله لتصنيف هذا الكتاب الماتع النافع عليه رحمة الله، واعتنى به أهل العلم عناية فائقة، فلا تجد أحدا من أهل العلم في الغالب إلا وقد شرحه، وهم بين مقل ومكثر. واختيار هذا الكتاب في مثل هذه الأوقات لا شك أن له أهمية تزيد على أهميته، نظرا للحاجة الماسة البالغة إلى بيان أمور التوحيد وما يتعلق بشهادة أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأمور الدين. فإن هذا الكتاب إذا تأمله طالب العلم وجد فيه جوانب من الاعتقاد، ووجد فيه جوانب لعلنا إن شاء الله نتطرق لها من السلوك والأدب والأخلاق، ووجد فيه جوانب مما ينبغي أن يقف فيه مع نفسه مما إن شاء الله تعالى سنبينه ونوضحه بترسل في خلال هذه الأيام، لأن الكتاب يمكن أن يشرح بعجلة في جلستين اثنتين، لكن ما دام أن المدة على هذا الوضع فلعلنا نقف إن شاء الله تعالى مع كثير من فقرات الكتاب بتوسع وتدليل وتوضيح، وهذا ما يأتي تباعا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: محمد بن عبد الوهاب، بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأ بالبسملة كما يبدأ بالقرآن العظيم، وكما هي مكاتبات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدد ممن كاتبهم، فكتب إلى هرقل عظيم الروم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، الآية. ومن الأمور المنكرة التي تأسى فيها كثير من المتأخرين بأهل الكفر في الغرب وغيره أن يصنفوا مصنفات ليس فيها ذكر الله تعالى أبدا، لا بالبسملة ولا بالتحميد ولا بشيء، تأسياً بهؤلاء. وهذا من المنكر، لأن المؤمن ينبغي أن يبدأ بذكر الله تعالى في الأمور المهمة كما هي طرائق أهل العلم رحمهم الله على مدى القرون السابقة، فإنهم يبدأون بالتسمية أو يبدأون بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يبدأ الكتاب هكذا مباشرة دون تسمية فهذا مما هو تشبه مقيت بأهل الكفر في طرائقهم في التأليف. وكان عليه الصلاة والسلام يلتزم في خطبه ذكر الله، فكان يبدأ خطبه عليه الصلاة والسلام بالحمد: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، إلى آخره. فأما أن يأتي الإنسان هكذا ويقف أمام الناس أو يصنف مصنفا ثم يشرع مباشرة فيقول هذا الموضوع هو كذا وكذا دون تسمية فهذا من المنكر. ولهذا جاء في بعض الروايات أن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله تعالى فهو أبتر، كما هي طريقة هؤلاء من غير المسلمين، أما أهل الإسلام فلا ينبغي أن يكونوا على هذا النحو في التأليف وفي المخاطبات. قولك بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الباء متعلقة بمحذوف تقديره أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ويمكن أن تكون متعلقة بالمصدر بدل الفعل، ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم. نعم،
أحسن الله عليك. اعلم رحمك الله،
بدأ هنا رحمه الله تعالى بكلمة اعلم، وهذه الكلمة يؤتى بها في الأمور المهمة كما في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وكما في قوله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فقولك اعلم تنبيه للقارئ إلى الاهتمام بما سيلقى عليه، وأنه أمر مهم ينبغي له أن يعيره اهتماماً، إذ هو أمر ينبغي له أن يستجمع له فهمه حتى يتعلمه ويكون فيه على بصيرة. ثنى رحمه الله بقوله رحمك الله، وهذا فيه التلطف وحسن التعامل مع من تدعوه إلى الله عز وجل، فإنك حين تدعو له بالرحمة أو بالتوفيق أو بالسداد أو المغفرة تكون قد دعوت لأخ لك في الله تعالى أولا، ثم إنك تستجلب بذلك مودته بأن تدعو له، فإذا قلت اعلم رحمك الله دعوت له. فأحسن رحمه الله تعالى الافتتاح في هاتين الجملتين، في قوله اعلم وفي تثنيتها بقوله رحمك الله، فإن اعلم كما تقدم تنبيه ولفت نظر إلى أهمية ما سيلقى، وقوله رحمك الله فيه حسن التعامل وحسن الأدب في إلقاء هذه المهام العظيمة التي هي مسائل الدين الكبار المتعلقة بالتوحيد وبشهادة أن محمد رسول الله وبمسائل الدين. فهذا مما ينبغي أن يلاحظه من يصنف ومن يخطب ومن يعلم، أن يراعي حال السامع والقارئ بأن يستجلب مودته، وأن يكون في الكتاب شيء من الدعاء له، وإن كان هذا ليس على سبيل الحتم واللزوم، فيقال لا تؤلف كتابا حتى تدعو لقارئه، لا يقال هذا، ليس أمرا إذا لم تجده في كتاب جعلته محل انتقاد لمن لم يفعل هذا، لا ليس هذا مقصودا، ولكن نقول هذا من باب المحاسن ومن باب الاستحباب والأخذ بالأفضل والأحسن، لا أن هذا على سبيل الوجوب، لا في قولنا اعلم ولا في قولنا رحمك الله، لكن هذا من حسن التأليف. نعم،
أحسن الله عليكم. أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، الأولى العلم.
نعم، بدأ رحمه الله تعالى بعد الدعاء للقارئ ببيان ما الذي ينبغي أن يعلمه، لأن قوله اعلم وجعل المعترض بقوله رحمك الله أعلم ماذا؟ أنه يجب، فحري بما يجب أن يتعلمه المسلم، لأن الشيء الذي يجب تعلمه هذا مما ينبغي أن تشحذ له الهمم ليتعلم. اعلم رحمك الله أنه يجب. قوله رحمه الله تعالى هنا يجب فيه بيان أن تعلم هذه المسائل على سبيل الحتم لا على سبيل الاستحباب. تعلم أربع مسائل، هذه المسائل ستأتي إن شاء الله تعالى تفصيلا وسيذكر الدليل عليها إن شاء الله تعالى واحدة واحدة. نعم،
أحسن الله عليك. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة.
هذه المسألة الأولى تتضمن العلم بثلاثة أشياء. الآن لدينا أربع مسائل يجب أن تتعلم، الأولى من هذه المسائل يتعلم فيها ثلاثة أشياء، العلم. والعلم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى والعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد مستويان. فالعلم هو أن تعرف الحق وتكون معرفتك للحق بالدليل لا أن تسمع سماعا، ففرق بين من يقلد وبين من يتعلم. يقول رحمه الله تعالى إذ أجمع العلماء أن مقلدا في الناس كالأعمى هما أخوان، والعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد مستويان. العلم أن تعرف الحق وأن تعرف هذا الحق بدليله، فبذلك يكون عندك حدان في تعريف العلم، معرفة الحق، فلو عرف الباطل لم يكن من أهل العلم. ولهذا الفلسفة وما يسمى بعلم الكلام وغيره لا يعد في حد العلم، فمن أجهد نفسه فيه وأضاع عمره يقال لم تتعلم، لأن العلم معرفة الهدى، والهدى هو ما جاء في دين الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو أن رجلاً أوصى لأهل العلم لم يدخل في أهل العلم أهل الكلام، وإنما يدخل أهل الفقه وأهل الأثر وتعلم هذين الفنين، أن يعرف الآثار والمقصود بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والمأثور عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقطعا يكون ذلك مبنيا على كتاب الله تعالى، والتفقه فيه، يعني يتعلم هذا ويتفقه، لا أن يحفظه حفظا فقط ولا يكون عالما بمعانيه. ورتب عليها مسألة أخرى قال: لو أوصى رجل بكتبه من العلم، يعني رجل أراد أن يوقف كتب العلم، يقول لا يدخل في ذلك كتب الكلام لأنها ليست من العلم، فتدخل مثلا كتب التفسير، كتب الاعتقاد الصحيح، كتب الحديث، كتب الفقه، يقول ولا تدخل كتب الكلام. لماذا؟ قال: لأن هذا ليس علما، والرجل نص في وصيته على أنه يوقف كتب العلم، يقول وتلك الكتب ليست كتب علم. وهكذا لو أوصى لأهل العلم يقول لا يدخل في هذا أهل الكلام، وأهل الكلام يعني كالمعتزلة والأشعرية والماتريدية ممن يصنفون في الاعتقاد على طريقة أهل الباطل. فالحاصل أن العلم المقصود هنا الذي يجب أن يتعلم هو معرفة الهدى بالدليل. قد يعرف الإنسان الهدى ويسرد الاعتقاد الصواب فيقال هذا على هدى وعلى خير، فإن دلل عليه وميز وعرف معاني ما دل على هذا من النصوص في الكتاب وفي السنة فإنه يكون على بصيرة وعلى علم. أما إن عرف الهدى ولم يدلل فإنه يكون مقلداً لأهل الحق دون أن يتمكن من التدليل، وهو على خير، هو على خير ما دام قد اعتقد الحق، لكن لا يسمى عالماً، لأن العالم والعلم كما قلنا بهذا الحد أن يعرف الهدى بالدليل. ما الذي يعرف؟ معرفة الله. وبما يعرف الله؟ بما عرف به نفسه سبحانه وتعالى. فإن معرفة الله تعالى ليست يعني ينتظر فيها أن يأتي أحد ليعرف الناس ويقول تعالوا أنا أعرفكم بالله، بل الله عرف نفسه سبحانه وتعالى في كتابه، وعرفت به رسله صلى الله عليه وسلم. فمعرفة الله تعالى تؤخذ من كتاب الله ومن سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. معرفة نبي الله صلى الله عليه وسلم حين تشهد أن محمد رسول الله لا بد أن تعرف ما يمكن أن يسمى بالحد الأدنى من المعلومات عنه عليه الصلاة والسلام، الذي لا ينبغي بالمسلم أن تغيب عنه، فيعرف أنه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الأصل الثاني. وهكذا معرفة دين الإسلام بأن يكون هذا المتعلم منصرف الهمة إلى تعلم دينه في المقام الأول. فتعلم الدين، علم الدين على نوعين اثنين: نوع واجب وحتم يجب على كل أحد بعينه أن يتعلمه، كمعرفة الاعتقاد الذي ينجيه، ومعرفة الوضوء والصلاة والصيام وأحكامها ونحوها، فهذا فرض عين. وإذا قيل إن هذا فرض عين فهو على كل شخص بعينه، يجب أن يعرف هذا كيف يتعلم الوضوء، ولا يكفي أن يتعلم غيره لأن غيره لن يتوضأ عنه، فإذا عرف الوضوء فعليه أن يعرف كيف يصلي، كما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فيصلى على وفق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يصلي الإنسان هكذا دون أن يكون على بصيرة فإنه قد يصلي صلاة لا تجزئه، كما قال صلى الله عليه وسلم لرجل أتى وصلى ولم يطمئن في الصلاة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه قد صلى، استقبل القبلة وكبر وركع ورفع وسجد، لكن قال صلى الله عليه وسلم: لم تصلي، فجعله في حكم من لم يصلي أصلا. وجاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي ولم يطمئن في صلاته، فقال: مذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال: ما صليت منذ 40 سنة. لما؟ لأنه كان كحال كثير من الناس للأسف الشديد يصلي بلا طمأنينة. والمصلي بلا طمأنينة بمعنى أنه إذا ركع كما قال عليه الصلاة والسلام: فاركع حتى تطمئن راكع، لا بد أن يركع، وهكذا إذا سجد حتى يطمئن ساجدا. ولهذا نهينا عن نقر كنقر الغراب. الغراب ينقر بسرعة، يأخذ مثلا الحبة من الأرض ويرفع رأسه، فنهى صلى الله عليه وسلم عن هذا لأن هذا لا طمأنينة معه كحال بعض من يصلون، ساعة يضع رأسه ساجدا يرفع فورا، وساعة يركع يرفع فورا، فلا شك أن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنك لم تصلي، وإن كان قد ركع وسجد ورفع. والواجب عليه أن يتعلم كيفية الصلاة بنفسه، لأن أحدا لا يصلي غيره، وهكذا ما يتعلق بصيامه ونحوه. أما الزكاة فيجب على الجميع أن يعلموا أن الله أوجبها، لكن هل يلزم كل أحد بأن يعرف أنصبة الزكاة؟ هذا يبين لك النوع الثاني من العلم. قلنا: النوع الأول من العلم العلم الذي هو فرض عين، يجب على كل أحد أن يعرف كيف يتوضأ، لن يتوضأ أحد عنك. يجب على كل أحد أن يعرف كيف يصلي، لن يصلي أحد عنك. النوع الثاني من العلم ما هو فرض كفاية. فرض الكفاية إذا قام به أحد في هذه الأمة أسقط الإثم عن الباقين، يعني أنه حين تصدر لتعلم هذا العلم كفى عن أن يلزم الجميع بتعلمه لأنه فرض كفاية. مثل تفاصيل الأحكام، فليس جميع المسلمين ملزمين بأن يعرفوا علم الفرائض مثلا وكيفية قسمة التركة، لأن هذه الأمور يحتاج لها عند قسمة التركة عند القضاة ونحو ذلك، لكن لا يلزم كل مسلم أن يعرف أحكام التركة، لا يلزم. إذن فعلم الفرائض ليس فرض عين ولكنه فرض كفاية. ففرض الكفاية يأتيك الآن في موضوع الزكاة. هل يجب على كل أحد أن يتعلم أحكام الزكاة وتفاصيلها وما المقدار الذي يجب أن تزكى عنده الإبل والبقر والغنم وما الشروط؟ يقال: من كان عنده مال تجب فيه الزكاة فيجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، أما من كان فقيرا معدما ليس عنده ما يحول عليه الحول ويجتمع به النصاب فلا يلزم بأن يتعلم أحكام الزكاة لأنه ليس عنده النصاب الذي من خلاله يلزم بالزكاة، بخلاف الصلاة كما قلنا الصلاة واجبة على كل أحد بعينه، أما الزكاة فلا تجب على جميع المسلمين، فبعض المسلمين يموت لم يزكي ولا يأثم لأنه لا مال عنده. إذن فالعلم نوعان: علم هو فرض كفاية وأشرفه وأجله علم الاعتقاد بتوحيد الله تبارك وتعالى وما يجب من أمور الاعتقاد، وهذا العلم على نوعين أيضا: الاعتقاد الإجمالي، هذا واجب على كل أحد، معرفة التوحيد وما يتعلق بما لا بد منه في شهادة أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا أركان الإيمان الستة: الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، لا بد من الإيمان الإجمالي بها. معنى الإيمان الإجمالي يتضح بالمثال: قلنا النوع الأول الإيمان الإجمالي، النوع الثاني الإيمان التفصيلي. الإيمان الإجمالي نضع له مثالاً باليوم الآخر، يجب على كل مؤمن أن يقر بأن الله تعالى سيبعث الأجساد وسيجازي الناس ويحاسبهم، ثم يكونون فريقين إما إلى الجنة وإما إلى النار، لكن لا يلزم بعلم تفاصيل ما سيكون في القيامة. من تفاصيل ما يكون في القيامة مما يجهله كثير من المسلمين، مثلاً القنطرة. القنطرة هذه حين يمر المؤمنون على الصراط وينجون من النار يوقفون على قنطرة، هذه القنطرة قبل أن يدخلوا الجنة يتقاصون بينهم مظالم، حتى لو أن أحداً لطم أحداً وكلاهما من أهل الجنة لم يدخل الجنة حتى يلطم كما لطمه، فيدخلون الجنة كما قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين. هذه القنطرة هل يلزم كل مسلم بحيث يقال إنك قد قصرت في علم الاعتقاد إذا لم يعلمها؟ لا، هذه من التفاصيل. أما الإجمال فأن يعلم أن الله تعالى باعث الناس جميعا ومحاسبهم تبارك وتعالى، ثم إنهم يكونون في إحدى الدارين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا إيمان إجمالي يجب على كل مسلم أن يعلمه. أما التفاصيل كما قلنا فهذه تكون لأهل العلم ولطلبة العلم، وهي أشرف العلوم التي ينبغي أن تتعلم، لكن الإلزام بها على سبيل فرض الكفاية، إذا علمها من يكفي ويبلغها للأمة كفى ذلك. وبعد ذلك ذكر هذه الأبواب مفصلة، فجعل الأصل الأول كما سيأتي في معرفة الله تعالى، والأصل الثاني في معرفة الدين، في معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، في معرفة دين الإسلام بالأدلة، والثالث في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله هنا بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني لمن استطاع أن يدلل. تقدم أن الإيمان على نوعين، إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. فأهل الإيمان الإجمالي من عوام المسلمين ممن يلقنون الاعتقاد تلقينا، لا يقرأ ولا يكتب ويتفاوتون في الفهم، لا يلزمون بالتدليل، لا يقال عليك أن تدلل وتعرف الدليل في كل مسألة من مسائل الاعتقاد، لأن هذا ليس من شأنهم، وإنما الذي من شأنهم العلم بأمور الاعتقاد بإجمال. أما من كان لديه قدرة على التدليل فينبغي له أن يتعلم أمور دينه بالدليل، والمقصود بالدليل هنا الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقلنا في أول الكلام إن العلم هو معرفة الهدى بدليله، فمن عرف الاعتقاد دون تدليل فإنه قد قلد في الاعتقاد، فإن كان قد قلد تقليدا في أمور الاعتقاد، قلد أهل الحق فهو على الحق معهم، وإن دلل فهو من أهل العلم. هذا هو الحد الفاصل بين المقلد وبين العالم، كما تقدم في بيتي ابن القيم، وسيفصل رحمه الله تعالى هذه المسائل فيما يأتي إن شاء الله. نعم.
الثانية العمل به.
نعم، هذا هو الواجب. إذا تعلم الإنسان العلم فما فائدة العلم؟ ما ثمرته؟ أن يعمل. أما أن يتعلم دون أن يعمل فهذا يضر نفسه ضررا بالغا. ولهذا هؤلاء الذين يتعلمون العلوم الشرعية إن لم يعملوا بها، وهذا أمر منتشر وفاشي الآن وكثير، فلا شك أنهم يأثمون، لأن الإنسان قد يجهل مسائل من دينه، وتكون هذه المسائل مما يعذر به، لكن إذا تعلم العلم وعرفه ثم لم يعمل فلا شك أنه آثم إثما عظيما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. يكون حجة لك إن عملت به، ويكون حجة عليك إن لم تعمل به. وهذا أمر يستدعي طلبة العلم أهمية اقتران العلم بالعمل، وأن لا يجمع الإنسان علوماً دون أن يعمل بها. وقد كان من هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن يتعلموا 10 آيات ولا يتجاوزوا هذه 10 حتى يعملوا بما فيها، فتعلموا العلم والعمل، لأن العمل يحتاج منك إلى أن تعود نفسك عليه. خذ مثالاً على ذلك، إذا تعلمت أحكام الصلاة وعرفت المبطلات وعرفت الشروط وعرفت الأركان، ثم لم تؤدي الصلاة على الوجه المطلوب شرعاً، فأنت بلا شك آثم بينما قد يعذر غيرك من الجهال، لأنك تعلمت العلم ولم تعمل به. وقس على هذا كثيراً من مسائل العلم، كثير من مسائل العلم إذا تعلمها الإنسان فإنها إما أن تكون شاهدة له أو تكون خصوماً تخاصمه في القيامة، وهذا أمر ينبغي أن يلاحظه طالب العلم. ولهذا جاء عن أم الدرداء أو غيرها رضي الله عنها أن شاباً كان يتردد ويأخذ عنها العلم، فقالت له مرة: يا بني أتعمل بما تتعلم؟ قال: لا، يجمع علوماً. فقالت: لا تكثر من حجج الله عليك، أنت بهذا تجمع حججاً تكون عليك في القيامة، تتعلم وتتعلم وتتعلم ثم لا تعمل. وهذا من الأمور التي فشت وانتشرت خاصة بعدما وجدت الشهادات والكليات ونحوها، فقد جاء أناس كثير يريدون الحصول على الشهادة ليعملوا في الوظائف دون أن يتمثلوا هذا الذي تعلموه. تجد أنك تسأله: ما حكم كذا؟ فيعطيك: ما الدليل عليه؟ قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يعمل. لا شك أن هذا من الذين يدانون. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة الذي في البخاري أنه رأى هؤلاء يعذبون في قبورهم، نسأل الله العافية والسلامة، حيث رآهم عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً بيده فهر، الفهر هو الحجر الذي يملأ الكف، أو صخرة، يقول الراوي إما أنه فهر أو صخرة، ورجل قاعد، فيأخذ القائم هذا وهو من الملائكة الذين يعذبون في القبور عياذا بالله، يأخذ هذا الفهر أو الصخرة ويضرب به على رأس هذا الرجل فيشدخه، ثم يتدهده الحجر، يعني يتدحرج، فيتبعه الملك الذي يعذبه، فيعود إلى هذا الرجل وإذا برأسه قد التأم، يعني عاد من جديد، يعني عياذا بالله، حتى يعاد الضرب مرة أخرى. لما سأل عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث عن هذا الرجل قال: هو الرجل علمه الله القرآن، يعني أنه طالب علم، فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، فهذه هي العاقبة عياذا بالله. لم يتأثر ليله، ومن ذلك صلاة الفجر مثلا أن ينام عنها. ولهذا في بعض الروايات هو الرجل ينام عن الصلاة المكتوبة، يعني المفروضة، ولم يعمل فيه بالنهار. فمن تعلم، ولاحظ التنبيه على المنة، رجل علمه الله القرآن، لأن تعلم أناس كثيرون الطب والهندسة والفلك وغيره، فإن أجل وأشرف العلوم أن يتعلم القرآن والسنة، وهذه منة كبيرة لا يعدلها منا. ولهذا قال أحمد والشافعي وغيرهم، واختيار شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله: إن العلم الشرعي أفضل من الجهاد في سبيل الله، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم وذروة في الإسلام وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فلما علم هذه المنة الكبيرة ولم يعمل بها كانت العاقبة أشد وأفظع، لأنه على قدر المسؤولية تكون المحاسبة. فهؤلاء الذين يتعلمون العلم عياذا بالله ولا يعملون به إنما يجمعون على أنفسهم حججا وشهودا تشهد عليهم في القيامة. وطالب العلم يجب أن يتنكب 2 نعوذ بالله منهما، وعليهما معا العذاب في القيامة وفي القبور. الأمر الأول أن يتعلم العلم لغير الله، كأن يتعلمه لطمع، لا يتعلمه لوجه الله تعالى. ورد في هذا نصوص كثيرة في التحذير من هذا المقصد، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، وهو العلم الشرعي فقط، لا يتعلمه إلا لينال به عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة، وحجبه عن الجنة لا شك أنه لعظم ذنبه. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من تعلم العلم ليجادل به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، أدخله الله النار. تعلم العلم هذه المقاصد، ليكون عنده جدال ونقاش، أو ليكون عنده ممارات ومحاجات مع السفهاء، أو ليصرف وجوه الناس إليه حتى يكون مشهورا يشار إليه، لأن الناس تنصرف وجوههم إلى أحد اثنين: من له تميز في دينه أو في دنياه، ومن سواهم يمر بالناس كثير لا تنصرف كذا الوجوه إليهم. فإذا مر أهل الجاه وأهل الإمرة والسلطة تجد أن الناس تنصرف وجوهها إليهم، فيقال: هذا الأمير فلان، هذا الملك فلان، هذه عادة الناس. أو أهل المال يقال: هذا الثري فلان، هذا التاجر فلان. أو أهل العلم الشرعي فيقال: هذا العالم فلان، أو هذا الشيخ فلان. من تعلم لتنصرف الوجوه إليه، قال عليه الصلاة والسلام: أدخله الله النار. فالأمر عظيم جدا، الأمر عظيم للغاية، ومسؤولية العلم مسؤولية جسيمة. لما كان العلم أفضل الأعمال كانت المحاسبة عليه أشد أنواع المحاسبة. ولهذا روى مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أول ثلاثة تسجر بهم النار، ذكر منهم رجلاً عرفه الله نعمه فعرفها فقال: تعلمت العلم فيك، يقول لرب العالمين في القيامة، يعني أني تعلمت العلم لأجل الله. فقال الله: كذبت، تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، يعني في الدنيا، فقد قيل، يعني هذا غرضك وقصدك من تعلم العلم. ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة، لافتقاده الإخلاص. فافتقاد الإخلاص في تعلم العلم أو افتقاد العمل عاقبته شديدة عظيمة في القيامة. فعلى طالب العلم أن يجعل تعلمه للعلم بإخلاص لوجه الله، لا يريد أي مطمع من مطامع الدنيا. ثم إذا يسر الله له محبة في قلوب الناس، أو رزقا، أو وظيفة، لا يضره هذا، لكن لا تكن هي المقصد والهم، يكون غرضه الدنيا. إذا كان غرضه الدنيا فليتعلم غير العلم الشرعي لا بأس. لو أن إنسانا قال: أنا أريد أن أتعلم الطب، لأن الطبيب له مرتب عالي، وإذا افتتح عيادة يكون عليه من المراجعين ما يستحصل أموالا كثيرة منهم، فأنا أريد أن أتعلم الطب لهذا القصد، هل يجوز؟ نعم يجوز، لأنه طلب الدنيا بالدنيا لا بأس، كما أنك تبيع وتشتري وتريد الربح والتجارة. ما يقال: يجب عليك أن تقصد بربحك وتجارتك وجه الله، هذا أفضل بلا شك. لكن لو أنه أراد أن يستغني وأراد البيع والشراء والثراء، وصاحب الحرفة والمهنة كالخياطة وغيره، قال: والله أنا ليس قصدي أني أسد حاجة المسلمين من الطب أو من هذا، لكني أريد المال، هل يجوز؟ يجوز. لكن العلم الشرعي لا، ما تأتي إلى العلم الشرعي لتتأكل به، إنما يؤتى للعلم الشرعي لغرض واحد وهو وجه الله عز وجل. فهذا أمر يجب أن يتفطن له طالب العلم حتى يستحصل على خير العلم وفضله، وينجو من عاقبته وغبه. فإن للعلم فائدة ومصلحة لا شك فيها، وللعلم أيضا ضريبة ومحاسبة إن لم يقم الإنسان بالعلم كما ينبغي. ولهذا ذكر رحمه الله تعالى العمل به، فإن من لم يعمل في هذه المسألة، فإن من لم يعمل بعلمه فإنه لا يستفيد من علمه. ولهذا جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: مثل الذي يعلم الناس ولا يعمل مثل السراج، يضيء لغيره ويحرق نفسه. هذا الذي يتعلم ويعظ الناس وينبه الناس ويدعو الناس استفاد الناس منه، لكن هو في خاصة نفسه عياذا بالله لم ينتفع، فقد أضاء للناس ولكن أحرق نفسه. ولهذا جاء في الحديث أن الرجل يدخل النار عياذا بالله كما في البخاري فيلقى فيها فتندلق أقتاب بطنه يعني أمعاؤه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون يا فلان ما بالك، كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر يعني في الدنيا، قال نعم، لأن القيامة نسأل الله العفو والعافية تتبين فيها الأمور، قال نعم كنت آمركم بالمعروف فلا آتي وآمركم بالمنكر فآتي، فهذا لم يستفد من علمه. فيجب على طالب العلم أن يوطن نفسه على إخلاص القصد لله في علمه وعلى تعويد نفسه على العمل بما تعلم. نعم
أحسن الله عليكم. قلتم شيخنا الأول أن يتعلم العلم لغير الله، الثانية في المسائل ذكرتوها أن يتعلم العلم لغير الله من يعذب فيه طالب العلم، الثانية بارك الله فيكم
العمل، أن يتعلم العلم لوجه الله، الثانية أن يعمل به، فإن تعلم لغير الله أو تعلم ولم يعمل فتكون له العاقبة الوخيمة.
أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الثالثة الدعوة إليه،
هذه هي المسألة الثالثة، أن يدعو إليه. إذا وفقك الله للعلم وأزال الله عنك الجهل وعملت والتزمت بما أوجب الله عليك وصار عندك علم فادعو وانشر الخير، ولهذا قال صلوات الله وسلامه عليه بلغوا عني ولو آية، فلو بلغت آية أو حديثا واحدا أو حكما واحدا لكان هذا من الخير. فكما أن الله من عليك بالعلم ورفع عنك الجهل ووفقك للعمل فلا يكفي هذا منك، بل لا بد أن تدعو ما دمت قد علمت الحق، والباطل منتشر كثير والجهل عام والحاجة شديدة، فلا بد أن تدعو، لا بد أن تدعو بعد أن علمت وتعلمت. فهذه هي المسألة الثالثة. نعم
أحسن الله عليكم. الرابعة الصبر على الأذى فيه،
المسألة الرابعة هي مسألة الصبر. ما الذي أتى بالصبر هنا؟ الذي أتى بالصبر أن الداعي إلى الحق لن يكون الطريق مفروشا أمامه ميسرا، فسيعترضه جهال، وسيعترضه ذو شهوات، وسيعترضه ذو أهواء وبدع وضلالات، وقد يؤذونه تارة بالقول وتارة بالفعل، فعليه أن يوطن نفسه على الصبر، لأن من دعا إلى الحق فإن أهل الباطل لا يتركونه وهم يستطيعون إلا أن يكونوا أذلة، لكن إذا استطاعوا أن يؤذوه بما استطاعوا فإنهم سيتسلطون عليه. فلهذا ذكر الصبر لينبه طالب العلم إلى أنه كما أنه تعلم وكما أنه عمل وكما أنه دعا فلا بد أن يؤذى، وهذه سنة ماضية أن الداعي إلى الحق سيؤذى، والأذى يتفاوت، تارة يكون أذى شديدا وتارة يكون أذى دون ذلك، يتفاوت في الأمكنة، يتفاوت في الأزمنة، يتفاوت بحسب ظهور السنة وانتصارها أو غربتها وخفائها، يتفاوت الحال، لكن لا بد أن يحصل له نوع أذى، لا بد أن يقع للداعي إلى الله تعالى نوع أذى ولن يسلم. ولهذا لما قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى إن أناسا يتتبعون السقط من كلامك، يعني إذا زل لسانك بكلمة أو قال نحوها فيتتبعونها وينفخون فيها ويقولون إن الحسن قال كذا وقال كذا، فقال إني رغبت نفسي في الجنان فرغبت، ورغبت نفسي في القرب من رب العالمين فرغبت، ورغبت نفسي في السلامة من الناس فلم يكن ذلك بحال. لا تستطيع أن تسلم من الناس إما جهلا، وإن كان هذا الذي يذم قد يكون صادقا لكنه جهل الأمر، وإما حسدا كما يقع للأسف بين بعض طلبة العلم حين يحسد بعضهم بعضا على ما جعل الله لهذا مثلا من القبول أو ما جعل الله لهذا من مزيد العلم والمعرفة أو المحبة في قلوب الناس أو نحو ذلك، يتسلط عليه الشيطان فيبغضه له ويحاول أن يسقطه في الناس، بدلا من أن يرى أن أخاه يسير في خط وهو في نفس الخط وكلاهما يتعاونان على الخير، يدخل الشيطان بينهما فيحاول أن يتتبع الزلل منه وينفر الناس عنه، وهذه من مزالق الشيطان التي يقع فيها من يقع من الغافلين من طلبة العلم. فلا بد من الصبر على الأذى فيه، ثم قد يكون الصبر على أمور عظام شديدة أشد من مسألة الأذى المعتاد، كأن يكون في موطن فيه غربة في السنة وتسلط لأهل البدع، فقد يتسلط عليه بالإيذاء أو السجن أو الضرب أو الشتم ونحو ذلك، فعليه أن يوطن نفسه على أن هذا لا بد منه، لا بد من أن يقع هذا، لكن عليه أن يثبت على مبدئه وعلى الحق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس في الأذى وفي البلاء هم الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. فالصبر لا بد منه لطالب العلم، ولن تكون الأمور أمامه ميسرة مسهلة في كل حال، قد يعتريه ولا شك شيء من الصعوبات، قد يعتريه شيء من الأمور المحزنة والمؤسفة والتي تسبب له الضجر وضيق الصدر، لكن عليه أن يثبت على مبدأه ولا يتخلى عنه، لأنه لا يدعو لنفسه كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك. أنت لا تدعو إلى نفسك حتى تقول: أنا قررت أني أنتهي من الدعوة إلى نفسي. لا، أنت تدعو إلى الله تعالى وتريد الله تعالى، فاصبر، وعاقبة هذا عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، والدنيا بأسرها دار امتحان وابتلاء، فعلى المؤمن أن يصبر ويوطن نفسه على هذا. المهم أن يكون على بصيرة، على علم، وإذا عمل يكون على بصيرة من عمله بأنه على وفق العلم الشرعي، ثم يدعو إلى الله تعالى ويوطن نفسه على الصبر. ومما لا بد منه في الصبر، الصبر في تعلم العلم نفسه، لأن العلم يحتاج إلى مراجعة وإلى مذاكرة، ويحتاج إلى شيء من بذل الوقت، شيء كثير من بذل الوقت، وربما احتاج معه إلى بذل المال، حتى ربما احتاج معه إلى السفر. فعلى طالب العلم أن يوطن نفسه، لئن أشغلت الدنيا أناسا كثيرين فإنك لم تشغلك الدنيا، وإنما اشتغلت بخير الزاد الذي يكون لمن أصلح الله له نيته، خير الزاد الذي تلقى الله عز وجل به هو هذا العلم. فمن وفقه الله تعالى له على المسائل الأربع التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى، فإنه ممن يأتي في القيامة على أحسن الأحوال. فإن العلم كما تقدم في كلام الشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله تعالى. فعلى طالب العلم أن تكون عنده همة، وأن يحرص، وأن لا يأتي إلى العلم متكرها كأنه يدفع دفعا، فإنه يأتي إلى سبيل من سبل العبادة، من أجل سبل العبادة ومن أرفعها، أن يتعلم العلم لله عز وجل ويعمل به. نعم،
أحسن الله عليكم. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
استدل رحمه الله تعالى بهذه الآية بعد أن ذكر المسائل الأربع، هذه ذكر هذه السورة، قال تعالى: والعصر، والمقصود بالعصر الزمان، والله تعالى يقسم بما شاء من خلقه، فأقسم تعالى بالليل وبالفجر وبالضحى، وأقسم بما شاء، وليس للعباد أن يقسموا إلا بالله تعالى. والله عز وجل إذا أقسم يقسم بما فيه شيء من العظمة يلفت إليه النظر، كالعصر وكالليل وكالضحى وكالشمس والقمر، آيات إذا تأملها المؤمن علم أنها آيات عظيمة جليلة، فلفت الله عز وجل بالقسم بها، لفت سبحانه وتعالى النظر. بعد أن أقسم تعالى بالعصر بيّن المقسم به: إن الإنسان لفي خسر. الإنسان شامل لجميع بني آدم، كلهم في خسار. ثم استثنى الله عز وجل من وفق لتحقيق المسائل الأربعة السابقة: إلا الذين آمنوا، والإيمان قول واعتقاد وعمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا تأملت هذه السورة وجدتها مطابقة لما نبه عليه المصنف، لا بد من العلم فتحقق الإيمان بالعلم وتعرف ما يجب عليك أن تؤمن به من خلال الأدلة كما قلنا. الثاني العمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم قوله وتواصوا بالحق، هذا هو الدعوة. إذا تواصيت مع غيرك بالحق فقد دعوته وحثثته على كذا ونهيته عن كذا عن علم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الذي قلنا إنه لا بد للداعي إلى الله عز وجل منه، لأنه لا بد أن يؤذى. نعم.
حسن الله عليك. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم.
إلا هذه السورة.
أحسن الله عليكم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم.
نقل كلام الإمام الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس الشافعي الإمام المشهور رحمه الله تعالى، متوفى عام 204 أو 205، وهو صاحب المذهب المشهور رحمة الله تعالى عليه. نقل كلامه كما ينقل كلام غيره من أهل العلم، فإن الشافعي وغير الشافعي في أمور الاعتقاد على وتيرة واحدة. قد يكون للحنابلة كتب في الفقه، وللشافعية كتب في الفقه، وللمالكية كتب في الفقه، لكن إذا جاء الاعتقاد فالاعتقاد واحد، يقوله أحمد ويقوله الشافعي، يقوله مالك، يقوله البخاري كما سيأتي، يقوله سفيان، يقوله غيرهم من أئمة الإسلام. فنقل عنه، وهو أول نقل في هذا عن الإمام الشافعي رحمه الله، يقول عن هذه السورة يعني سورة العصر: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، تنبيهاً إلى عظم ما فيها من المعاني، مع أن الإنسان قد يقرأها بعض الأحيان في نفس واحد لا يتدبر ما فيها. فهذه السورة عظيم شأنها، ولهذا جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى فيما رواه البيهقي وفي المناقب وغيره أنه قال: أكثر الناس في غفلة عن تدبر هذه السورة، سورة العصر، لأنها من السور القصار وكثيرون يقرؤونها بسرعة، فيقرأها من أولها إلى آخرها حتى يختمها بسرعة ولا يتدبر ما فيها من المعاني التي نبه على شيء منها فيما تقدم. نعم.
أحسن الله لكم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
البخاري رحمه الله هو الإمام صاحب الصحيح المعروف، في كتاب الصحيح في صحيحه وضع كتابا سماه كتاب العلم، وجعل فيه هذا الباب: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل أن تعمل وقبل أن تقول، فإن قلت بلا علم أو عملت بلا علم فلست على منهج سليم. فعلى من أراد أن يعمل وعلى من أراد أن يقول أن يكون على بصيرة وعلى علم، وأن لا يتكلم أو يعمل بدون علم، وهذا أمر أضر بالمسلمين ضرراً بالغاً جداً. أن تكلم أناس بغير علم، وأن عمل أناس بغير علم، وإذا عملوا فقد يدعون أيضاً فيشتد انتشار الجهل. ولهذا قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. فليس لأحد أن يعمل على غير بصيرة أو أن يقول على غير بصيرة. وجاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فيما رواه ابن سعد ورواه أحمد في الزهد، وجاء أيضا عن الحسن البصري فيما رواه أحمد في الزهد أنه قال أنهما قال: من عمل بلا علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. هذا الذي عمل بلا علم يمكن أن عنده نية صالحة، وربما حمله حب الخير والحماس على أن يعمل فاستعجل وعمل بلا علم. يقولان رحمهما الله: لا تتصور أن فعله هذا سيكون ضرره مساوياً لخيره، يقول بالعكس سيكون ضرره أشر وأشد من غيره. من عمل بلا علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، وهذا ينبغي أن يتفطن له. فإن من الناس من يتصدر ويذهب ليلقي مثلا كلمات في المساجد، أو ربما خطب خطبة جمعة، أو ربما تصدر لفتوى وهو غير مؤهل، فيفسد أكثر مما يصلح. لماذا؟ لأنه ينشر الخطأ، فتنتشر الفتوى الخاطئة هذه في الناس بسببه. ربما وعظ وقال حقا وقال خيرا، نعم، لكن هذا الخير بالنسبة إلى الباطل والضرر الذي نشره أشد بكثير. فلهذا قال رحمهم الله: من تعلم، من عمل بلا علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ولهذا قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. الاستغفار عمل مسبوق بالعلم، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. في الآية قوله تعالى: فاعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهو أمر التوحيد، ومعنى لا إله إلا الله على بصيرة. فإذا ضبطت العلم اعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهذه الآية وهذا القول استدل به قبل البخاري رحمه الله تعالى سفيان، وكأن البخاري رحمه الله استفاد هذه الترجمة من سفيان رحم الله الجميع. نعم،
أحسن الله عليكم. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاثة هذه المسائل والعمل،
تعلم ثلاث،
أحسن الله عليكم، تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى،
مرة أخرى ذكر وجوب العلم على كل مسلم ومسلمة، وهذا كما قلنا في الفروض العينية. إذا قيل على كل مسلم ومسلمة، على كل مسلم ومسلمة، فهذا في الفروض العينية التي يجب على كل أحد بعينه أن يعلمها. تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل، لا أن يتعلم علما لا يعمل به. نعم.
الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار.
هذه هي المسألة الأولى، أن يتعلم هذه المسائل الثلاث، أن الله تعالى هو الخالق الذي خلقنا وأوجدنا من العدم، وهو الذي يمدنا سبحانه وتعالى بالرزق في كل شيء، في أسماعنا وأبصارنا وأفئدتنا وذهابنا ومجيئنا ونعم الله المتوافرة علينا، فهو الذي رزقناها سبحانه وبحمده. ولم يتركنا هملا، الهمل هو المعطل شبه البهائم. الله عز وجل لا يخلق الخلق هكذا ضائعين، بل خلقهم عز وجل لغاية عظيمة شريفة، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، نزه الله تعالى نفسه عن هذا، عن أن يكون خلق الخلق هكذا هاملين ضائعين، هذا لا يجوز أن يظن برب العالمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، فنزه سبحانه وتعالى نفسه عن هذا. ولهذا قال تعالى أيضا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى، لا يثاب ولا يعاقب، لا يترك، لا بد أن يؤمر وينهى، ثم بعد ذلك لا بد أن يثاب الثواب الجزيل إن عمل، أو أن يعاقب إن لم يعمل. فمثل هذه الآيات دالة على أن الله تعالى ما أهمل الخلق سبحانه وبحمده، وإنما أقام عليهم الحجة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الآية. فلما لم يتركهم هملا، لا يدرون ما الذي يجب أن يعملوه، وما الذي يجب أن يتركوه، وما الذي يجب أن يعتقدوه، لم يكن هناك طريق أفضل من أن يرسل إليهم رسلا يقيمون عليهم الحجة. ولهذا قال: بل أرسل إلينا رسولا، صلوات الله وسلامه عليه، وهو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. الرسول ما معناه؟ قيل إن معناه من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. قالوا: والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وهذا هو المشهور في الفرق بين النبي والرسول. ورجح شيخ الإسلام في كتاب النبوات أن الرسول من بعث إلى قوم مخالفين يعني كفار، والنبي من بعث إلى قوم مؤمنين كما كان أنبياء بني إسرائيل. قال رحمه الله: ولا بد من إرسالهما معا. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الآية. قال: فذكر إرسالا يعم النوعين، يعم الرسول ويعم النبي لهذه الآية. قال: لكن الفرق بين النبي والرسول أن الرسول يرسل إلى مخالفين كفار كرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي يرسل إلى قوم مؤمنين كأنبياء بني إسرائيل كانوا يعملون بشريعة التوراة التي أنزلها الله على موسى، وكانوا تابعين لموسى، فكانوا بمثابة من يجدد دينه. واستدل بقوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. قال: فالتوراة كتاب أنزله الله على موسى. قال بعدها تعالى: يحكم بها النبيون. قال: فدل على أن الأنبياء تابعون لشريعة من قبلهم في مؤمنين يجددون لهم أحكام دينهم، أما الرسول فهو المبعوث إلى قوم مخالفين. وهذا هو الذي رجحه رحمه الله تعالى، والتعريف الأول هو المشهور: أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، لا شك في هذا، لأن الله أرسل هذا الرسول ليقيم الحجة كغيره من الرسل صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالرسل يقطعون حجة الناس، لا يأتي الناس في القيامة يقولون: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزأ، لا يستطيعون هذا. لهذا أرسل الله عز وجل لهم الرسل حتى تنقطع حجتهم. فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، لأنه قال في أول الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني ما قال دخل النار، قال فقد أبى، لأنه لا يمكن أن يكون لأحد مسلك إلى الجنة إلا من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عمل بهديه وسنته صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، وإن عصاه دخل النار، فقد أبى أن يدخل الجنة لأنه بعناده لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم عمله بشريعته يكون قد أبى أن يدخل الجنة، لأنه لن يدخل الجنة إلا إذا كان مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يطع رسول الله فهو في حكم من أبى أن يدخل الجنة، فلا بد من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالله أرسل هؤلاء الرسل ليطاعوا، وأخبر أن طاعة رسوله هي طاعة لله تعالى، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، فأوجب الله طاعته مطلقا، لأنه لا يمكن أن يأمر بباطل صلوات الله وسلامه عليه، لا يمكن أن يأمر إلا بالحق. ولهذا قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا كما سيأتينا في معنى شهادة أن محمد رسول الله لا بد من طاعته مطلقا إلا عند العجز والكف عن النواهي التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام إلا إذا وجد العذر. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل لهذه الغاية، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. نعم،
أحسن الله إليكم. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
نعم، استدل بقوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا، وهو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، يعني به موسى صلوات الله وسلامه عليه. ماذا فعل فرعون؟ عصى موسى صلى الله عليه وسلم ولم يطعه. قال تعالى: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي شديدا، وجعله الله عز وجل نكالا، جعله تعالى عبرة. وصار أخذه آية من آيات الله تعالى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى عياذا بالله، فأخذناه أخذا وبيلا. جرم فرعون ما هو؟ عصيان الرسول المبعوث إليه وهو موسى صلوات الله وسلامه عليه. فهكذا من عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فإن عاقبته أن يدخل النار، نسأل الله العافية والسلامة. ونتم الباقي إن شاء الله تعالى غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.